السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن أصل نشأة البورصة في مصر، وبينا أن بورصة العقود التي أنشئت في مصر سنة 1861 كانت أول بورصة للتعامل على الأقطان الآجلة في العالم بأسره، بل كانت أول بورصة للبضاعة الآجلة في العالم بأسره. وبينا الدور الذي اضطلع به اليهود في إنشاء هذه البورصة بالتعاون مع الإنجليز، وذلك لاستغلال الحرب الأهلية الأمريكية والتي نشبت بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية، والتي عرفت بحرب تحرير العبيد، والتي توقف على أثرها تصدير القطن الأمريكي، لأن أمريكا هي أكبر مصدر للقطن في العالم، وتوقف تصدير القطن إلى المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا العظمى، والتي كان ثلث الدخل الإجمالي لها من تجارة المنسوجات في مصانعها في لانكشاير، على الرغم من أن إنجلترا لا تقوم بزراعة القطن ولا يزرع بأرضها، لكن ثلث الدخل القومي كان من صناعة المنسوجات، وهذا يعني أن هذا القطن له أهمية كبيرة جدا بالنسبة إليه. وأنشئت البورصة في مصر لاستغلال محصول القطن المصري ليدر عليهم خيرات وفيرة. وبينا أن أول بيت لتجارة القطن بالإسكندرية وأنشأه أحمد فرغلي أو أحمد بك فرغلي، أنشئ بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، يعني بعد ما جنوا أرباحا وفيرة من جراء تجارة القطن، وانتبه المصريون إلى هذا الأمر ولكن متأخرا. وظلت البورصة منذ إنشائها في سنة 1861 وحتى أوائل القرن العشرين، وتحديدا سنة 1909، بغير تنظيم، لم تتدخل الدولة فيها مطلقا، لدرجة أن وجد بورصتين لتجارة العقود في مصر في وقت لم يعرف العالم وجود بورصة واحدة غير الموجودة بالإسكندرية بمصر في هذا الزمان. وجدت بورصة أخرى تنافس البورصة الأولى، وكلاهما تتاجر في القطن بالأجل، يعني بورصة عقود، ووقع تنافس بينهما إلى أن انضمت هاتان البورصتان في سنة 1883. وبعد ذلك ظهر ما يسمى بالدفع بالمقامرة، إن كانت هذه العقود الآجلة في كثير من الأحيان الغرض منها هو التصفية ودفع الفروق المالية وليس الحصول على السلعة، يعني لم يكن الهدف هو استلام القطن ودفع الثمن، لكن في كثير من الأحيان كانت البورصة مجالا للمقامرة، فكان في يتم دفع فروق مالية، فبعض الناس كانوا يدفعوا بالمقامرة أمام المحاكم المختلطة، فكانت بتقبل هذا الدفع إذا كان المتعاقدان لم تتجه النية إلى تسليم حقيقي للقطن، بل إلى الحصول على الفروق المالية. وحدث في سنة 1909 إن تعديل القانون التجاري الأهلي والمختلط، وبموجبه الدولة أباحت المعاملات التي تتم في البورصة حتى وإن كان الغرض منها الحصول على فروق، يعني سبحان الله الدولة نفسها هي التي تنظم المقامرة التي تتم في البورصة، يبقى عارفة ان المعاملة دي الهدف من ورائها ليس طلب السلعة وليس الحصول على السلعة حقيقة، ولكن استغلال العقود المستقبلية في تحصيل فروق، وعلى الرغم من ذلك تقر هذه المعاملة حتى لو انتهت الى دفع الفروق، رغم ان التكييف الحقيقي لهذه المعاملة هو المقامرة. وبدأت الدولة تنظم عمل البورصة منذ 1909 بالتعديل اللي أدخلته على القانون التجاري الأهلي والمختلط، لأن كان فيه كل قانون كان بيوجد منه قانون اهلي يطبق على المصريين وقانون مختلط يطبق على الاجانب كما اشرنا الى ذلك من قبل. تم تعديل البورصة، وبموجب هذا التعديل كان لابد من الحصول على تصريح من الحكومة المصرية بانشاء بورصة، واي بورصة تنشأ بغير تصريح حكومي لابد ان تغلق. يعني هذا يعني ان مصر لم تعرف البورصات الخاصة كما كان الحال في انجلترا. انجلترا البورصات هناك بورصات خاصة لا تحتاج الى تصريح من الدولة، بعكس فرنسا. فرنسا هناك اللي بيعملوا في البورصة والسماسرة كان لهم امتياز، اللي بيحصل عليه الموظفين الرسميين لهم امتياز، بيدفعوا مبالغ مالية كبيرة عشان يحصلوا على هذا الامتياز ويحققوا ارباح وفيرة من هذه المعاملات ورسوم بيتقاضونها، والدولة هي التي تشرف على ذلك وتنظم ذلك بنفسها. فمصر خدت بالمذهب الفرنسي واشترطت الحصول على ترخيص بانشاء البورصة، وان تكون الاعمال اللي موجودة في قلب البورصة تتم وفقا لترخيص، وكل المعاملات بتاعتها اجازتها حتى لو كان الغرض منها تحصيل الفروق. وبعد ذلك بفترة يسيرة توقفت البورصة المصرية نتيجة للحرب العالمية الاولى، ثم تم استحداث سنة 1927 تم استحداث لائحة جديدة للبورصة، وبعد ذلك توقفت البورصة مرة أخرى بسبب الحرب العالمية الثانية. استمر توقف البورصة وأعيد افتتاحها بعد ذلك في سنة 1948. وفي هذا الوقت كان في تمصير للقوانين المصرية. كانت مصر عقدت معاهدة مونترو، ومعاهدة مونترو هذه وقعت في جنيف بسويسرا، ومونترو هذه منتجع يقع في جنيف بسويسرا، اتفقت بموجبه مصر مع الدول اللي هي كانت بتطبق القوانين بتاعتها في مصر على تطبيق قانون واحد على الموجودين على ارض مصر سواء كانوا مصريين ام اجانب. هذه المعاهدة اللي هي معاهدة مونترو سميت باسم المنتجع اللي عقد فيه هذا اللقاء، وكما ذكرنا هو بجنيف في سويسرا. وبعد ذلك بدأ تطبيق هذه المعاهدة بعد 10 سنوات، يعني سنة 1947. لذلك بدأت مصر تعدل التشريعات بتاعتها، ومن ضمنها كان القانون المدني اللي قام بوضعه الدكتور عبد الرزاق السنهوري، وكان معاه بعض الاشخاص منهم اجانب ومنهم مصريين، قاموا في لجان وضعت القانون المدني. وكذلك يعني تم تغيير قوانين كثيرة، كان منها قانون الشركات، واستحدثت القوانين المصرية ما عرف بسياسة التمصير. سياسة التمصير دي كانت تقصد تمكين مصر من زمام اقتصادها، فالشركات المساهمة اللي كانت موجودة اصبحت بموجب هذا القانون لابد ان يكون 51% من رأس مالها على الاقل ملكا للمصريين. يعني الاجانب ما يستولوش هم على ادارة الشركات المساهمة، لازم يكونوا اقلية فتكون الادارة للمصريين. المناجم والمحاجر والبحث عن البترول والتنقيب عن البترول كان لزاما ان يكون بايدي المصريين. الحقيقة التحول ده اللي هو سياسة التمصير كان من سنة 1947، وظهرت قوانين كثيرة في 1948، يعني قبل انشاء دولة اسرائيل. دولة اسرائيل اعلنت في سنة 1947 15 مايو، ومن قبل ذلك والحكومة المصرية تسعى لتمصير اقتصادها ولتمصير شركاتها وللسيطرة على زمام الاقتصاد والامور في بلده. ظل هذا الامر بعد ذلك لحد سنة 1952 حينما قامت ثورة 23 يوليو. وثورة 23 يوليو 52 كثير من الناس يظن انها ثورة اشتراكية، او انها ثورة جاءت للقضاء على الرأسمالية والقضاء على الاقطاع وسيطرة الرأس المال على الحكم الى غير ذلك من المبادئ الستة. التي كنا نرددها كثيرا في المدارس وكنا نحفظها عن ظهر قلب، ولكن للحق وللإنصاف فهذا الكلام غير صحيح. التنصير بدأ قبل ثورة 1952، ولشدة الأسى في الدولة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 مباشرة عدلت قانون الشركات وسمحت للأجانب ان الملكية تزيد عن 51%، يعني تم العدول والرجوع عن سياسة التنصير، وعلى العكس من ذلك سمحوا للأجانب يتملكهم الشركات. ونفس الأمر بيحدث الآن تحت اتفاقية تسمى باتفاقية الجاتس. اتفاقية الجاتس دي جزء متمم لاتفاقية الجاتس، وتتيح للأجانب أنهم يتملكوا ما نسبته 100% ملكية كاملة للبنوك ولشركات التأمين وللشركات المساهمة في مصر، بالضبط زي ما ثورة 23 يوليو عملت قبل كده. حولت مصر من النهج اللي هو التمصير، سياسة التمصير، إلى الاتجاه الرأسمالي، وأنشأت ثورة 23 يوليو منطقة حرة، وفعل هذا الأمر تحت مسمى جذب الاستثمارات الأجنبية. فالحقيقة ثورة 23 يوليو مثلت عدولا عن مبادئ الاشتراكية أو سياسة التمصير اللي بدأتها مصر في عهد النقراشي باشا في سنة 47 و48 وما بعد ذلك. وبعد ثورة 23 يوليو ظل الأمر على ما هو عليه بالنسبة للبورصة، لدرجة ان كان فيه رؤساء يهود للبورصة ظلوا في مناصبهم كما هم لان تعاقب اليهود على رئاسة البورصة، لدرجة ان اول مصري يترأس البورصة كان سنة 1961، اول رئيس مصري يأتي لهذه البورصة. فبالنسبة لي بورصة العقود او بورصة البضاعة الاجلة اللي كانت في الاقطان اللي بدأ تمصيرها سنة 1948، تم الرجوع عن ذلك بعد ثورة 23 يوليو، وللأسف الشديد ظل الامر على ذلك فترة الى ان وقع العدوان الثلاثي على مصر. العدوان الثلاثي كان في سنة 1956 لما جت اسرائيل وانجلترا وفرنسا ودخلوا اجزاء من سيناء واحتلوا اجزاء من مدن القناة، وتدخل الاتحاد السوفيتي بالانذار الروسي الشهير ورجعوا مرة اخرى وخرجوا، وكان هذا الامر نقطة تحول في السياسة المصرية، والتي عدلت عن التوجه نحو جذب رؤوس الاموال الاجنبية وعادت مرة اخرى الى سياسة التمصير، وبدأت تعدل القوانين واللوائح اللي موجودة في البورصة، لحد ما وصل الامر لسنة 61 ان بدأ العمل على يعني سياسة التأميم التي عرفت في مصر. كانت سنة 61 كانت في مجال الشركات وشركات التأمين والبنوك وبورصة الأوراق المالية، لكن كانت بورصة البضائع توقف العمل بها قبل ذلك بقليل، قبل سنة 61 قبل التأميم كان توقف العمل ببورصة البضاعة الآجلة وبورصة الأقطان اللي هي بورصة العقود في مصر، وظل العمل متوقفا بها، وحلت لجنة تسمى لجنة الأقطان محل بورصة العقود. والحقيقة كان في مشاكل قبل كده ان ما كانش في توازن بين بورصة ليفربول وبين بورصة نيويورك للأقطان، لان الامريكا كانت عاملة قيود على النقد، وانجلترا تأخر فتح البورصة بعد الحرب العالمية الثانية، وبسبب العدوان الثلاثي على مصر ما كانش بتحقق ركن الموازنة الى اخره، مما سبب مشاكل في تجارة القطن المصري. والحقيقة اذكر ان كانت الولايات المتحدة الامريكية عشان خاطر تضيق على مصر في مجال تجارة الاقطان، كان طبعا اللي بيقوم بجني القطن كان معظمهم من الاطفال، لان الراجل الفلاح عنده 7-8-10 عيال بينزلهم يلموا القطن معاه، وكان الأطفال في الدراسة بينزلوا ياخدوا أجر ويساعدوا أهلهم ويجمعوا القطن. فابتدت أمريكا تقول إن مصر بتهدر حقوق الأطفال ولا تقيم لها وزنا وبتستخدم الأطفال كعمالة، وده أمر محظور. وطبعا هي تجيد استخدام المنظمات الدولية وتجيشها ضد أي دولة لتحقيق مصالحها، والهدف من ذلك بالطبع هو التضييق على سوق القطن المصري وإتاحة الفرصة لها باعتبارها أكبر مصدر للقطن في العالم، لأنها تتحكم في 50% من تجارة القطن في العالم في هذا الزمان. يمكن زادت النسبة الآن بعد تراجع زراعة القطن في مصر، وخاصة بعد الطفرة التي تمت في الهندسة الوراثية، لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية بتزرع قطن لونه أزرق. كنت ذكرنا ذلك من قبل. القطن الأزرق ده يستخدم في صناعة الملابس بدون صبغة، بدون ما يتصبغ، والقطن لونه أزرق. يصنع منه بناطيل الجينز، يصنع منه الفانيلات الداخلية، الملابس، التيشيرتات وما شابه ذلك، مش محتاج صباغة. الهندسة الوراثية صنعت لهم أقطان ملونة لونها أزرق، وأدى ذلك طبعا إلى الإضرار بمحصول القطن المصري. وتوقفت بورصة العقود في مصر من سنة 1961. في سنة 1994 إن شاء الله زي ما هنعرض، بورصة البضاعة العاجلة في الأقطان اللي هي بورصة من البصل تم إعادتها مرة أخرى إلى الحياة بعد توقفها، وكان هذا يبشر باحتمال عودة بورصة العقود. لكن تم إلغاء بورصة البضاعة الحاضرة نفسها يمكن سنة 2007، وبالتالي انتهى الأمل في عودة بورصة العقود. لكن الحقيقة لما تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية سنة 2009 لتحل محل هيئة سوق المال، تم النص فيها على إنشاء الرقابة على أسواق المعاملات الآجلة. البعض يظن ان ده ممكن يؤدي الى عودة بورصة العقود مرة اخرى، وخاصة بورصة الاقطان، لكن الحقيقة في ظل الظروف الراهنة ارى ان هذا امر مستبعد، وارى ان قانون الهيئة العامة للرقابة المالية هذا بيشير الى عقود المستقبليات اللي هتتم في المستقبل في مجال الاوراق المالية، وذلك تنفيذا لاتفاقية الجاتس كما سنبين في حينه. دي ضغوط جاية علينا من دول خارجية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها بتريد أن تحقق ما يسمى بالعولمة المالية أو العولمة الاقتصادية، تزيل الحواجز بين الدول، تجعل أسواق العالم كلها كسوق واحدة تتحكم فيها بإرادتها المنفردة بما يعود عليها بالنفع والمصلحة. يبقى بورصة العقود في مصر انشئت سنة 1861 وعطلت سنة 1961، يعني ظلت في مصر حوالي 100 عام، الحقت بالاقتصاد المصري من الأضرار ما الله به عليم، وتدخلت مصر أكثر من مرة لإنقاذ سماسرة الأقطان وتجار الأقطان، ومعظمهم كان من الأجانب ومن اليهود. فسبحان الله، يعني جرت على مصر كثير من الوبال وكثير من الأضرار، وجنى التجار الأرباح الوفيرة من محصول القطن المصري. هنتحدث إن شاء الله عن نشأة بورصة البضاعة الحاضرة. بورصة البضاعة الحاضرة نشأت في مصر بعد بورصة العقود، وده أمر لم يتكرر في أي دولة في العالم. الأصل أن بورصة البضاعة الحاضرة تنشأ أولا، وبعد المعاملات الحاضرة ما تستقر تيجي المعاملات بالأجل، لكن أن بورصة العقود تنشأ أولا ثم بعدها تنشأ بورصة البضاعة الحاضرة، هذا لم يحدث في العالم وفق علمي مطلقا، حصلش هذا الكلام المعكوس قبل كده. بورصة البضاعة الحاضرة نشأت في مصر سنة 1883، وأرجو أن ننتبه لهذا التاريخ. الاحتلال البريطاني لمصر كان سنة كام؟ 1882. مجرد ما الاحتلال البريطاني تم لمصر في نهاية 1882 مباشرة تم إقامة بورصة البضاعة الحاضرة. وأكرر مرة أخرى أرجو أن احنا نعي هذه الدروس من التاريخ، التاريخ فيه عبر وفيه عظات وفيه فوائد، وإذا وعينا التاريخ استطعنا أن نتجنب تكرار الأخطاء وأن نستفيد من دروس الماضي بما يعود علينا في الحاضر وبما يوفر علينا تكرار التجارب الخاسرة. لذلك العلماء قالوا: ومن وعى التاريخ في صدره فقد أضاف إلى عمره أعماره. هنبين بأمر الله سبحانه وتعالى نشأة البضاعة الحاضرة في مصر، واللي كان سنة 1883، وذلك بمشيئة الله بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث عن نشأة بورصة البضاعة الحاضرة في مصر، وبينا أن هذه النشأة كانت بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882. فقد اجتمع تجار المحاصيل العمومية بالإسكندرية وكونوا بورصة اللي هي بورصة البضاعة الحاضرة. هذه البورصة كانت في الإسكندرية في ميناء البصل على مقربة من الميناء، على مقربة من نهر النيل أو من الترع اللي بتؤدي إلى نهر النيل، على مقربة من السكك الحديدية. تم اختيار الموقع اللي أنشئت فيه بعناية، كان بيتم التعامل على القطن وعلى بذرة القطن وكذلك على بعض المحاصيل زي البصل وما شابه ذلك، ومنه اشتق اسمها ميناء البصل، وكانت تقوم بتصدير الحبوب والغلال وهذه المحصولات الى الخارج، ثم اقتصر عملها بعد ذلك على تجارة القطن وبذرة القطن فقط. هذه البورصة انشئت سنة 1883 لتنظم التجارة في محصول القطن ولتتولى السيطرة كما رغم بنظامها على بورصة العقود وتصب في مصلحة الاحتلال البريطاني. ظلت هذه البورصة حتى بعد تعديل قانون التجاري المصري سنة 1909 بمعزل عن تدخل الحكومة المصرية. على الرغم ان القانون المصري التجاري نص على ان اي بورصة تنشأ بغير ترخيص يتم غلقها بالطرق الإدارية، على الرغم من ذلك ظلت بورصة ميناء البصل تعمل بغير ترخيص ولم يحصل أحد على ترخيص الله، لكن كان التجار الذين أنشأوها من الأجانب ومن اليهود ومن ذوي النفوذ والمكانة في المجتمع، ولم تستطع الحكومة المصرية أن تصطدم بهم ولم تستطع أن تغلق لهم البورصة. وطبعا من يعني الأشياء المؤلمة إن القانون يوضع وتتم مخالفة القانون، يعني القانون يوضع ويعطل، طب يبقى لازمته إيه؟ ملوش لازمة. فالحقيقة كون إن البورصة بعد ما تم تنظيمها وبدأ العمل بالقانون التجاري بعد تعديله 1909 من أول 1910 لحد سنة 1933، يعني حوالي ربع قرن، والبورصة بمعزل عن الرقابة الحكومية ولم تنظمها الدولة ولم تتدخل فيها مطلقا. لكن يقدر المولى سبحانه وتعالى أن يحدث ما عرف بالكساد الكبير. الكساد الكبير ده كان سنة 1929 لما تعرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة من الأزمات الرأسمالية المعروفة، إن هو بيحدث الإنتاج وبعد ما يتم الإنتاج بيحدث ما يسمى بالإنكماش، البضاعة موجودة ولا يستطيع تصريفها ويحدث الركود. في نفس الوقت دي بيتم التخلص من العمالة لأن المصانع ما بتبيعش، يوم يحدث بطالة ومع البطالة تزداد الأزمة، فيصل الأمر إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير. فكان القطن المصري أياميها ب 28 ريال للإمتار، انخفض إلى 14 ريال، يعني انخفض بما قيمته 50% من قيمة القطن، يعني نزل للنص تمام. الأسعار كلها حدث لها هذا، الأسعار تنخفض والناس لا تستطيع أنها تشتري. الحكومة المصرية تدخلت مشترية للقطن، وفي أمر كده قاعدة، أول ما الحكومة تتدخل مشترية للقطن يبقى ده تعطيل للبورصة مباشرة. في نفس الوقت الحكومة مصلحتها إيه عشان تشتري القطن؟ ده الحكومة النهاردة مفروض تغل يدها وتكف يدها، لأن الخسارة لا تحصل تحصل للتجار مش للحكومة، لأن التجارة دي بمعزل عن الدولة. في نفس الوقت لما الحكومة تشتري هتدعم هؤلاء التجار. فتدخلت الحكومة المشترية للقطن واتخذت من ذلك فرصة لتنظيم بورصة البضاعة الحاضرة، بدأت تنظم العمل فيها وتعد اللوائح، وبدأ تجار الجمعية المحاصيل العمومية بالإسكندرية في إرهاب الدولة وتهديد الدولة والضغط على الدولة ان هي ما تتدخلش في هذه البورصة، ان هي ما تتجاوزش حدودها في تنظيم العمل في هذه البورصة. ودي كانت من الامور المؤسفة، الامور المؤسفة اللي بنشاهدها الان لما تصل قوة شركات متعددة الجنسيات الى ان تجاوز يعني قدرة الحكومات، بل تكون اقوى من حكومات العالم، وتستطيع تغير الأنظمة، وتستطيع ان هي تغير مقدرات الامور في الدول اللي هي بتستطيع ان هي تسيطر على اقتصادها. كان موجود هذا الامر في مصر منذ زمن بعيد، وبدأ يوجههم يعني تهديد الى الحكومة واحتجاجات واعتراضات، وكيل وزارة المالية المصرية يرد عليهم ان ده تنظيم للعمل وما يمسش الجمعية المحاصيل العمومية بشيء. والحقيقة اتعجب ان الدولة يعني كانت تقيم لهم وزنا وتهتم بالرد عليهم وبإبراء ساحتها امامه. وتم تنظيم العمل في هذه البورصة، بورصة البضاعة الحاضرة او التي كانت تعرض ببورصة مينا البصل، وذلك منذ عام 1933، ووضعت اول لائحة تنظم العمل بهذه البورصة، وكانت طبعا باللغة الفرنسية، كانت كل اللوائح بتصدر باللغة الفرنسية. واول لائحة صدرت باللغة العربية كانت لائحة بورصة العقود سنة 1948. بالنسبة لبورصة الاوراق المالية، اول لائحة تصدر باللغة العربية كانت سنة 1957، يعني بعد قيام ثورة 23 يوليو بخمس سنوات. صدرت بورصة لائحة بورصة البضاعة الحاضرة سنة 1933 كما ذكرنا باللغة الفرنسية، ونصت على تشكيل مجلس لإدارة البورصة يتكون من لجنتين، الأولى خاصة بلجنة القطن تتكون من 15 عضو، والثانية تختص ببذرة القطن وتتكون من 13 عضو. وظل الأمر على هذا النحو، ووقف العمل في هذه البورصة أيضا نسبة الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك تم إعادة تنظيمها مرة أخرى في الستينيات، وتوقفت هذه البورصة يمكن سنة 67، وظلت متوقفة عن التداول والتعامل إلى أن أعيد إنشائها مرة أخرى سنة 1994، لما انتهجت الحكومة المصرية سياسة الإصلاح الاقتصادي، وكانت بتنفذ اتفاقية الجات وتحرير التجارة، وكان منها طبعا محصول البلاد الرئيسي وهو القطن المصري. فقامت بتحرير التجارة عن طريق إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة، وتركت أيضا حق التجارة للأفراد وللشركات، وما عادش التجارة في القطن حكر على بورصة البضاعة الحاضرة أو ما شابه ذلك، وظل هذا الأمر سنوات عديدة حتى ألغيت هذه البورصة مرة أخرى في أوائل القرن 21، لعل يمكن سنة 2007 تم إلغاء بورصة البضاعة الحاضرة، وعلى ذلك أصبحت تجارة القطن المصري تجارة بيد الأفراد أو الشركات، ولم تعد هناك بورصة لها ولا بورصة للبضائع في مصر سواء حاضرة أو آجل. طبعا احنا عندنا بتطرق كلمة بورصة على سبيل المجاز، يعني مثلا يقول بورصة الدواجن زي اللي كان عندنا واحدة في بنها وكان في واحدة في ميت حبيش في طنطا، دي بتسمى بورصة، لكن هي الحقيقة هي سوق وليست بورصة بالمعنى الفني لهذه الكلمة، بل ان كلمة بورصة ما زالت حتى الان تطلق على المقاهي في بعض البلدان وخاصة بلدان القناة، يعني عندنا مثلا يمكن واسكندرية كمان يمكن ما زال بعض المقاهي يطلق فيها البورصة، عندنا في الاسماعيلية في السويس وبورسعيد بيطلق على المقهى كلمة او لفظة بورصة، لانها كانت ملتقى للسماسرة وملتقى التجار قبل ذلك، فحملت هذا الاسم واحتفظت به كيعني مادة تاريخية، وربما ان بعض الناس لا يعلم ان كانت المقاهي هذه ملتقى لهؤلاء التجار والسماسرة ليقوموا ببيع الصكوك المالية ويقوموا بالتجارة في القطن او في المحصولات المختلفة لحين ما ظهرت البورصة وتخصصت في مثل هذه التجارات. يبقى تحدثنا عن نشأة بورصة العقود وأتبعنا ذلك بالحديث عن بورصة البضاعة الحاضرة، وبقي أن نتحدث بأمر الله عن تاريخ نشأة بورصة الأوراق المالية في مصر. والحقيقة أن نشأة الأوراق المالية في مصر ارتبطت بقناة السويس. قناة السويس اللي بدأ حفرها في زمن الخديوي سعيد وانتهى حفرها في زمن الخديوي اسماعيل، وحضر ملوك اوروبا في حفل افتتاحها، وبذلت مصر الكثير والكثير وتعرضت لإجحاف شديد جدا جدا في الامتياز الخاص بقناة السويس. الشركة الفرنسية لقناة السويس وصل الامر بها لحد انها تلزم مصر تقديم العمالة وحفر ترع كان منها ترعة الاسماعيلية لتمد هذه الشركة بالمياه العذبة، وتملكت شركة قناة السويس كل الاراضي التي على جانبي هذه الترعة، كل الاراضي التي على الجانبين صارت ملكا لهذه الشركة. ولما الخديوي اسماعيل اراد ان يخفف من وطأة هذه الشروط القاسية ظهر ما يسمى بالتحكيم، ده كانت من قضايا التحكيم الشهيرة جدا قبل ما قضايا التحكيم في العصر الحديث تظهر على السطح، كان في حكم تحكيم شهير جدا ذهب الخديوي اسماعيل الى نابليون الثالث على ما اذكر في فرنسا ليقوم بالتحكيم بينه وبين شركة قناة السويس، فألزم مصر بسداد 5 مليون فرنك لصالح الشركة، يعني أكثر من اللي مصر هتاخده من شركة قناة السويس، حكم جائر حكم ظالم. هذا الحكم الشهير في هذا التحكيم الحقيقة الذي أدى إلى إلحاق أبلغ الضرر بمصر. مصر كان لها حصة من الأسهم في قناة السويس واضطرت إلى بيعها لتقوم بسداد الالتزامات التي نشأت من حكم التحكيم هذا، لابد أن هي تسدد الالتزامات الموجودة عليها. كانت مصر في هذا الوقت أيضا تتعرض لمحنة مالية نتيجة أيضا إسراف الخديوي إسماعيل، يعني الحقيقة دولة مدينة يروح يبني قصور زي اللي احنا شايفينها، قصر القبة وقصر عابدين وما شابه ذلك، عشان يخلي مصر قطعة من اوروبا. وياريت يخلي مصر قطعة من اوروبا عن طريق مثلا انها يبقى فيها صناعة او تجارة او زراعة او تعليم، لكن مش عن طريق انشاء القصور الفاخرة زي قصر القبة وقصر عابدين الى اخره، وعشان يجي ملوك اوروبا ينزلوا هم ويفتتحوا حفل قناة السويس يقيموا بهذه القصور. كان لابد في هذا الوقت لكي تقترض مصر هذه القروض الربوية المحرمة ان هي تحصل على موافقة الباب العالي، لان كان في خلافة اسلامية في هذا الوقت اللي هي الخلافة العثمانية، والتي كانت مصر ولاية منها، فبالتالي كان لابد من موافقة السلطان العثماني على انشاء هذا القرض. اليهود الموجودون في مصر استطاعوا ان يمدوا يد العون للخديوي اسماعيل وييسروا له سبيل الاقتراض بطريق التوسط بينه وبين بعض البنوك الاجنبية. واذكر ان اول قرض ابرموه كان مع بنك فرولينج جوشن، ده كان بنك الماني، وادى لمصر 5 مليون جنيه استرليني على ما اذكر، ومصر لم تحصل منهم الا على 3,200,000، والمليون و800,000 او يزيد كانت عمولة لهؤلاء السماسرة اليهود الذين توسطوا في اقراض الخديوي اسماعيل، يعني واخدين حوالي ثلث القرض لصالح انفسهم، لان مصر لم يكن لها ولاية الاقتراض وكان لابد من موافقة السلطان العثماني. ومن ثم توسطوا بينه وبين بنك فرولينج جوشن الالماني للحصول على هذا القرض. وبدأت سندات الدين المصري تطرح للبيع في الاسواق وبدأ يتم تداولها، وكان هذا يعني بمثابة المحرك لتداول هذه الصكوك والأسهم. في نفس الوقت كان إلى جوار حصة مصر في قناة السويس كان لها أسهم وكان لها حصة تأسيس، وأعطيت لها مكافأة على جهودها في إنشاء شركة قناة السويس وفي حفر قناة السويس المصرية. يبقى عندنا حصة مصر من الأسهم ومن حصة التأسيس في قناة السويس بتباع، عندنا سندات الدين المصرية، وعندنا أيضا شركات مساهمة بدأت تنشأ ويتم بيع صكوكها من أسهم ومن سندات. من اللي هيتوسط في بيع هذه الأسهم والسندات؟ السماسرة، وأشهرهم على الإطلاق اليهود الذين وجدوا في هذا المجال، مجال السمسرة والعملات، مجالا خصبا لتحقيق الأرباح الوفيرة لهم. وده أمر حتى كان في نيويورك في مدينة المال استطاع أنهم ينشئوا العديد من البنوك ويسيطروا على عمل السمسرة حتى في الدول الأوروبية، لدرجة ان لما حصل الكساد الكبير سنة 29 خرجت مظاهرات في ألمانيا تطالب بحرق البورصة التي يسيطر عليها اليهود، لان اليهود سيطروا على البورصة ليس في مصر فقط بل في الولايات المتحدة وبل في ألمانيا وفي العديد من الدول الأوروبية. بدأت هذه الصكوك يتم طرحها على السماسرة، وكانت هذه الصكوك تطرح في المقاهي، كان بيتم تداولها في المقاهي، يجلس التجار ويقومون بتداول وبيع هذه الصكوك، هذا يشتري وهذا يبيع وهذا يعرضها للبيع وينتظر مجيء المشتري من خلال المقاهي، الى ان انشئت بورصة الوقود في اسكندرية سنة 1861. فبدأ السماسرة الذين يعملون في تجارة الأقطان يعملون في نفس الوقت في تجارة الأوراق المالية، وبدأ بعض تجار الأوراق المالية تخصصهم في تجارة هذه الصكوك من خلال نفس مبنى بورصة العقود، وفي بعض الأحيان كان يخصص طابق لتجارة الأقطان وطابق آخر لتجارة الأوراق المالية. يبقى اقترنت نشأة بورصة الأوراق المالية في مصر بنشأة بورصة العقود سنة 1861، وظلت البورصتان تعملان جنبا إلى جنب. ماذا حدث بعد ذلك والمراحل التي شهدتها بورصة الأوراق المصرية في مصر والتطورات العديدة التي طرأت عليها؟ هذا ما نعيش معه بأمر الله عز وجل في لقاء قابل بأمر الله، إن أمد الله عز وجل في أعمالنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.